بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في مناقشة المصنف لصاحب الجواهر الذي ناقش أستاذه كاشف الغطاء، فكانت المناقشة الأولى من المصنف هي أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة، ويشهد لذلك عدة شواهد. الشاهد الأول فتوى الأصحاب كما ذكرنا. الشاهد الثاني الروايات الدالة على عدم اعتبار القابلية إلى حين الإجازة، ويمكن تصنيف هذه الأخبار إلى صنفين. الصنف الأول الأخبار الدالة بظاهرها على عدم اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة، وهذا من قبيل موثقة جميل الواردة في شراء الفضولي بمال المضاربة التي ذكرها المصنف في صفحة 358. الدالة على أنه لو اشترى المضارب أو العامل بمال المضاربة خلاف ما شرط عليه صاحب المال صح الشراء إذا أجاز صاحب المال، فدلت بإطلاقها على أن هذا الشراء الفضولي صحيح، سواء كان الطرف الآخر له قابلية عند إجازة صاحب المال لشراء الفضولي، أم لم تكن لدى الطرف الآخر القابلية، فلم يفصل الإمام عليه السلام كما في قوله والربح بينهما على ما شرطه، يعني مطلقا سواء كان من تعامل معه المضارب له قابلية وقت الإجازة، يعني كان حيا مثلا، أم أنه مات
في وقت إجازة المالك للمال، فالإمام لم يستفصل، فتدل بالتالي على عدم اعتبار استمرار القابلية إلى وقت الإجازة. الثانية، الأول عبرنا عنه ماذا؟ الصنف الأول. الصنف الثاني، الأخبار الدالة بصراحتها على عدم اعتبار القابلية عند الإجازة، وهذا من قبيل رواية ابن أشيم التي ذكرها المصنف في صفحة 361 الواردة في شراء العبد المأذون، حيث دلت على أنه إذا أقام ورثة الميت بين على أن العبد المأذون اشترى أباه بمال مورثهم، صح الشراء لهم مع أن مورثهم ميت في حال إجازة وليس له قابلية، ومع ذلك دلت الرواية على صحة هذا الشراء الفضولي. ولو لم تكن هناك قابلية بسبب موت صاحب المال في وقت إجازة الورثة، ولذا قال عليه السلام: يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين، يعني حتى لو الورثة أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشترى بماله، كان رقا له. معنى هذا لا بد أنك أنت تكون مطلع على تلك الروايات السابقة حتى لا نعيد من جد وجديد بداية الاستدلال وتقريبه، فلذلك أشرنا إلى رقم الصفحات حتى تلاحظ ما ذكرناه وتربطه بما هنا. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى على أنه لا يعتبر استمرار القابلية إلى وقت الإجازة. المناقشة الثانية، إنما ذكره صاحب الجواهر من الإشكال على الثمرة الثانية من الثمرات الأربع التي ذكرها كاشف الغطاء، وهي ما لو انسلخت وزالت المالية في وقت الإجازة، سواء بالتلف أو بعروض نجاسة على الماء، وجعله يعني صاحب الجواهر الإشكال على الثمرة الثانية أولى من الثمرة الأولى، بذريعة وحجة انتفاء المالية، ومع انتفاء المالية لا يصدق عنوان الملكية حقيقة. غير تام، وذلك لوجود بعض النصوص الدالة على صحة العقد الفضولي، ولو لم تكن هناك مالية وقت الإجازة. ومن جملة هذه النصوص هذان النصان، النص الأول صحيحة أبي عبيدة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين، حيث دلت على أن الزوجة إذا بلغت وأجازت عقد النكاح ورثت من الزوج الذي قد تزوجها ومات، ولكن تحلف على أنه ما دعاها إلى ذلك إلا الزواج وليس المهر أو الورد الإرض، مع أنه من المعلوم والواضح أن الزوجة ميت في وقت الإجازة، مع أن الزوج ركن في العقد كالزوجة بالنسبة لعقد النكاح، فحال الزوجين في عقد النكاح كحال العوضين في عقد البيع، واضح من حيث الركنية. فإذا دلت صحيحة الحذاء على صحة عقد النكاح عند إجازة الزوجة مع أن ركن من أركان العقد وهو الزوج مفقود، دلت على صحة عقد البيع عند انتفاء مالية أحد العوضين، كما لو كان المبيع قد تلف أو تنجس في وقت الإجازة. فكيف يقول صاحب الجواهر بأن الإشكال على الثمرة الثانية أولى من الإشكال على الثمرة الأولى، والحال عندنا صحيحة أبي عبيدة الحذاء النص الثاني؟ رواية عروة البارقي التي جاء فيها بارك الله لك في صفقة يمينك، فدلت على إجازة النبي صلى الله عليه وآله بيع عروة للشاة مطلقا، سواء كانت الشاة في وقت إجازة النبي صلى الله عليه وآله قد تلفت أو ذبحت أو أنها لا تزال على قيد الحياة تأكل وتشرب في هذه الدنيا؟ فدلت الرواية على أنه لا يشترط بقاء المالية لأحد العوضين في وقت الإجازة، بل حتى لو انتفت المالية مع ذلك تصح الإجازة ما دامت المالية موجودة في وقت العقد. واضح الكلام شيخ مجيد؟ إذن هاتان مناقشتان أنصاريتان على صاحب الجواهر الذي ناقش كاشف الغطاء. نعم، لا نقبل بما ذكره كاشف الغطاء ونوافق صاحب الجواهر بالنسبة للثمرة الثالثة والرابعة، وهما الثمرة الثالثة ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة كما مثلنا بدو صلاح الثمرة في وقت الإجازة وإن لم تكن صالحة في وقت العقد. والثمرة الرابعة ما لو تجدد الشار في وقت الإجازة كما مثلنا بما لو بلغ الصبي العاقل في وقت الإجازة. فهنا يقول المصنف يمكن موافقة صاحب الجواهر من أنه يرد الإشكال ولا تتم الثمرة، أما بناء على الكشف فواضح لأنه في وقت العقد لم تكن الثمرة صالحة، وكذلك لم يكن العاقد بالغا والمناط على وقت العقد بناء على الكشف، فلذلك يكون البيع باطلا. وكذلك الكلام بناء على النقل أيضا، وذلك لأنه حتى لو كانت القابلية موجودة في وقت الإجازة والثمرة صالحة حين الإجازة والشرط موجود في وقت الإجازة كالبلوغ، إلا أن العقد حينما تحقق لم تكن له قابلية في ذاته، فنفس العقد من حين وقوعه وقع باطلاً لعدم صلاح الثمرة، هو لعدم البلوغ، ومع بطلان العقد من حين تحققه فلا معنى لتصحيح الباطل بالإجازة. فالموضوع منتف من أصله فلا معنى للحوق الإجازة به، وإن أمكن التأمل والكر والفار لكننا لا نريد، يقول المصنف، التدقيقات الزائدة. فالأرجح ما ذكرناه بنظرنا من التفصيل. إذن لاحظ الآن ثلاثة أعلام قدامك، كاشف الغطاء عن يمينك الآن
صاحب
الجواهر بجانب الشيخ، وصاحب الجواهر بجانب الشيخ، والشيخ الأعظم هنا قاعد. فعندك الآن ثلاث آراء. كاشف الغطاء قال بإتيان هذه الثمرات الأربع، صاحب الجواهر قال بعدم واحدة منها إطلاقا، والشيخ الأعظم بينهما برزخ لا يبغيان، خير الأمور أوسطها. قال لا نقبل، نقبل بالأولى والثانية ولا نقبل بالثالثة والرابعة. زين سلزين مولانا أيهما؟ أيها الجواهر؟ سلام الجواهر. لماذا؟
الكلام الكلام ضبطي جديد داخلنا بأن الإجازة جزء أو شرط من العقد، فالعقد لم يدوم حين الإجازة، فبفقده هذه الشرط حين الإجازة يأتي نفس الكلام كما لو قلنا من أنه حين وقت العقد
والذي يبدو كما ذكر سماحة الشيخ شيخ المستقبل كما والذي يبدو أن التام هو ما ذكره صاحب الجواهر من عدم تمامية هذه الثمرات الأربع، وأنه لا بد من استمرار القابلية إلى وقت الإجازة، وأما لو انتفت القابلية بالموت أو بالكفر أو انتفت المالية بالتلف أو النجاسة فلا معنى حينئذ لل إجازة. والشواهد التي ذكرها المصنف غير تامة كما ذكر اليزدي ها هنا. اليزدي معاك مولانا. أما بالنسبة للشاهد الأول وهو تعاقب العقود فإن أقصى ما تصححه الإجازة العقد الأولي أو العقد، فإذا صح العقد الأول انكشف أن العقد الثاني فيه ملك والثالث فيه ملك وهلم جرى، ولا ربط لإجازة المالك بالعقد الثاني أو الثالث أو الرابع أو إلى آخره، كي يقال بأنه لا قابلية لديه بالنسبة للعقد الثاني والثالث لأنه قد انتفت الملكية. هذا مضافا إلى أنه حتى لو قلنا بأنه لا قابلية له، لكن عدم القابلية إنما تحقق بسبب نفس إجازته هو، ومحل البحث إذا كان انتفاء القابلية قبل الإجازة وليس انتفاء القابلية من خلال نفس إجازة، فإنه إذا أجاز المالك ارتفعت مالكيته للمبيع سواء في العقد الثاني أو الثالث أو الرابع، لا أن القابلية قد انتفت قبل الإجازة كما بالموت وزوال المالية. واضح تبصر. وأما بالنسبة يا مولاي الجليل إلى الشاهد الثاني وهي رواية جميل الواردة في مال المضاربة، فقلنا بأنها لا تدل على صحة بيع فضوله اصلا، لانها ليست وارده في معامله الفضول كما ذكرنا في مناقشه الاستدلال بها. فراجع ما ناقشناه لتتذكر المناقشه. وكذلك بالنسبه لروايه ابن اشيم الوارده في شراء العبد الماذون، فهي ايضا ليست تامه الدلاله على صحه بيع الفضول. وذكر المصنف كلتا الروايتين من باب التأييد لا من باب الاستدلال، فكيف يستدل بهما ها هنا على أنه لا تشترط القابلية، مع أنه ذكرهما هناك مؤيد ليس غير. لاحظ يا مولاي الجليل وتبصر. وأما بالنسبة كذلك لما ذكره المصنف في المناقشة الثانية لصاحب الجواهر من الاستشهاد برواية أبي عبيدة الواردة في نكاح الصغيرين، فهي واردة في باب النكاح ولا أولوية من باب النكاح لباب بيعي كما ذكرنا سابقا، والمصنف قبل بذلك، فالرواية خاصة بموردها. وأما رواية عروة فقلنا يا سيد حسين بأنها أحسنتم بأنها لا تدل على صحة الفضول، بل هذا عروة البارقي كان مأذونا من النبي صلى الله عليه وآله ووكيلا. ولذلك يا مولاي الجليل لاحظ السيد اليزدي ماذا قال، أقول لك بعض المقاطع من كلامه. المعترض معلوم من هو الذي اعترض والذي يريد المصنف أن يناقشه، المعترض هو صاحب الجواهر، ولم يخصص الاعتراض بالأول يعني الثمرة الأولى، بل اعترض على الفروع الثلاثة جميعا، يعني كلامه فعلى الأول والأخير بما أشار إليه المصنف، وعلى الثاني بأن المعتبر إلى 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 أن يقول ولا يخفى. من المتكلم؟ يزدي. من يزدي؟ يقال أن يزدي أفضل من أفضل المناطق في الجمهورية من حيث التدين والإيمان، يعني أهل يزدي مؤمنون صالحون. ولا يخفى قوة ما ذكره، هل ذهبت؟ اذهب وانظر بعينك. ولا يخفى قوة ما ذكره يعني صاحب الجوار، لأن أدلة صحة الفضول قاصرة عن شمول الصورتين، أعني صورة انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين أو أحد العوضين قبل الإجازة، ولو جعلناها كاشفة لأنها إذا وقعت في محلها صارت كاشفة، ومع الانسلاخ ومع أحد الانسلاخين لا تقع في محلها حتى تكشف كما أشرنا إليه سابقا. وما ذكره المصنف من أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية في أنه إنما يكون كذلك مع عموم الأدلة وهو ممنوع، والقياس على ما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فأجاز الأول كما ترى، إذ الفرق واضح بينه وبين ما نحن فيه، فإن في هذا الفرض الاستمرار متحقق إلى حين الإجازة. إلى أن يقول وأما البعض المشار إليه من الأخبار الظاهرة أو الصريحة فهو ليس دليلا على الفضول، وإنما ذكر مؤيدا فلا يمكن الركون إليه في المقام. وأما إطلاق رواية عروة فهو كما ترى، فإنها قضية في واقعة، ولعل النبي صلى الله عليه وآله كان عالما ببقاء الشاء إلى حال الإجازة إلى آخر ما ذكر. فلاحظ وتبصر. قال أين وصلنا؟ وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة. هذه المناقشة الأولى. الآن الثانية، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين،
هذا الآن الشاهد الثاني
كما يشعر نعم الشاهد الثاني بالطائفتين، ظاهر بعضها صريح ظاهر بعضها والصريح الآخر. المناقشة الثانية، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصبح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به لتلف وشبهه، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد. كيف جعل صاحب الجوار يعني هذا المناقشة في الثمرة الثانية أولى من الأولى، مع أنه عندنا رواية تزويج الصغيرين وزوجان ركنان في العقد، فلا فرق بين الزوجين والعوضين، مضافا إلى إطلاق رواية عروة حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله عن موت الشاة أو ذبحه وإتلافه. نعم، ما ذكر صاحب الجواهر أخيرا أو ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، هذا الثمرة الثالثة، لا يصبح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا بالنسبة للثمرة الرابعة، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط. وبالجملة مولاي الجليل، فباب المناقشة وإن كان واسع لكن نحن ما نريد أن نناقش كثيرا، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه. مولاي اختم، نريد ندخل في التنبيهات. قال لا، مو لازم اليوم، لا تستعجل على رفقك مولاي. خوف الثمرة ماذا نسميها هذه؟ الثمرة الخامسة، ثمرة الخامسة أمور فنية هذه. لا خلاص كاشف القطاع خلاص نمن. ثمرة الخامسة لا أضحر. لكن هذه ثمرات كثيرة قاله كاشف الغطاء، أيضا ذكره صاحب الجواهر، ذكره صاحب الجواهر 291 موجودة، ترى هذا كله كلام صاحب الجواهر. لاحظ قال صاحب الجواهر، وكذا تظهر الثمرة في تعلق الخيارات والشفعة وعدم صحة التصرف من حين العقد واحتساب مبدأ أوقات الخيار ومعرفة مجلس الصرف والسلم واشتراط بقاء القابلية إلى آخره، حتى صاحب الجواهر أشار إليها. على كل، لا بس لأن كتاب القواعد لصاحب لكاشف الغطاء ليس موجودا، إنما مخطوط فما وقفنا عليه، لكن ذكر صاحب الجواهر والأمر سهل. الثمرة الخامسة، ما نسب لكاشف الغطاء وأشار له صاحب الجواهر، وهي تتلخص في عدة فروع سنذكرها سريعا. الفرع الأول، في تعلق الخيارات وثبوتها كما إذا باع الفضولي كتاب زيد المعيب على عمرو، وقبل إجازة زيد صار الكتاب صحيحا وزال العيب، فحينئذ إن قلنا بالكشف فيثبت خيار العيب للمشتري، لأنه في وقت العقد كان المبيع معيبا. وأما لو قلنا بالنقل فلا خيار، لأنه في وقت الإجازة صار الكتاب صحيحا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، في حق الشفعة كما إذا باع الفضولي حصة زيد من الدار في يوم السبت، ثم قام عمرو الشريك وباع حصته الأخرى في يوم الأحد، وفي يوم الاثنين أجاز زيدون بيع الفضولي، فحينئذ إن قلنا بالكشف ينكشف أن البيع لحصة زيد كان من يوم السبت، فيثبت حق الشفعة لمن؟ لشريكه وهو عمرو الآخر، الشريك الآخر، لأنه بيع النص قبل أن يبيع الآخر. وأما لو قلنا بالنقل فلم تنتقل حصة زيد إلا في يوم الاثنين، فهو الذي يثبت له حق الشفعة لأن صاحبه باع نصيبه يوم الأحد. صح.
وعمر باع حصة يوم الأحد.
يوم الأحد. ويوم الاثنين زيد أجار. خوش. فإذا قلنا بالكشف تكون حصة زيد قد انضاعت من يوم السبت، فمن الذي يثبت حق الشفعة؟
لعام.
أما إذا قلنا بالنقل فما انتقلت حصة زيد إلا في يوم الاثنين، فمن الذي يثبت حق الشفعة؟
زيد،
لأن يصير صاحب باع الدار باع نصيبه قبله، هو باعها من يوم الأحد. الفرع الثالث، احتساب مبدأ الخيارات، كما إذا باع الفضولي فرس زيد يوم السبت وأجاز زيد البيعة يوم الخميس، فإن قلنا بالكشف فلا يثبت الخيار، يعني خيار الحيوان، لأن مدة ثلاثة أيام وقد انقضت. وإن قلنا بالناق فيثبت الخيار من حين الإجازة. الفرع الرابع، معرفة مجلس الصرف، يعني بيع الصرف وبيع السلام، كما إذا باع الفضولي دراهم زيد في بيع الصرف، أو باع كتاب عمرو بيعا سلميا وقبض الثمن ولم يقبض الكتاب، فحينئذ إن قلنا بالكشف يكون مجلس بيع الصرف ومجلس بيع السلم الذي يشترط فيه القبض هو نفس ما وقع عليه العقد الفضولي، نفس ما وقع فيه عقد الفضولي، هذا مجلس البيع والذي يشترط فيه القبض. وأما بناء على النقل فيكون مجلس العقد، مجلس البيع الذي يشترط فيه القبض هو نفس مجلس الإجازة. الفرع الخامس، الأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري، كما إذا نذر زيد أن يتصدق بكل أمواله في عيد النوروز، وقام الفضولي وباع دار زيد قبل عيد النوروز ثم أجاز زيد بيع الدار بعد عيد النوروز، فحينئذ إن قلنا بالكشف ينكشف أن الدار قد بيعت قبل عيد النوروز وخرجت عن ملك صاحبها من ذاك الحين، فيكون البيع صحيحان ولا يجب دفعها صدقة. وإن قلنا بالنقل ينكشف بطلان البيع لأنه تعلق بعين من زورا، فيجب دفعها صدقة. هذا الفرع الخامس. الفرع السادس والأخير، وأسألكم الدعاء، العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، كما إذا باع الفضولي كتاب زيد على عمرو، ثم قام عمرو المشتري وباع الكتاب على خالد، وبعد ذلك أجاز زيد بيع الفضولي، فحينئذ إن قلنا بالكشف انكشف صحة البيع من حينه، فالبيع الأول صحيح والبيع الثاني أيضا صحيح وفي ملكه. وأما إن قلنا بالنقل فيكون البيع الأول ماذا؟ هو صحيح، وتدخل المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملك، فحينئذ لا يصح البيع الثاني إلا بعد الإجازة، فنحتاج إلى إجازتين، وهذا ما سيأتي عليه الكلام، يعني الفرع السادس مفصلا إن شاء الله. تم الكلام ولله الحمد والمنة في بحث الثمرات فتبصر فيها، وغدا يأتي الكلام في التنبيهات، والحمد لله رب العالمين.